بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الربا.
هذا موضوع عظيم، وهو موضوع الربا، لأنه من المعاملات المحرمة التي غلظ الله تحريمها في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فتحريمه منصوص في القرآن صريح، وهو من كبائر الذنوب، لأن الله توعد أهله أشد الوعيد: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد دلت السنة على تفصيل هذه المعاملة، ودلت على أن الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة، وأن أشده وأغلظه ربا النسيئة، للحديث الآتي: إنما الربا في النسيئة. فيجب على المسلم أن يتفقه في هذا الباب ليحذر الوقوع فيه. وقد أولاه العلماء العناية بشرح شرح الآيات، تفسير الآيات وشرح الأحاديث وتفصيل الأحكام وذكر الصور المشتملة على قدر من الربا، وهذا من حفظ الله لدينه وتيسيره لعباده. فنسأل الله أن يجنبنا وإياكم محارمه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. فالفقه في الدين سبب لمعرفة الخير والشر، ومعرفة الخير والشر سبيل إلى الاستقامة بفعل ما يحبه الله وتجنب ما يسخطه. نعم يا أبو عمر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التشديد فيه.
باب التشديد.
نعم
نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، رواه الخمسة وصححه الترمذي، غير أن لفظ النسائي آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية، رواه أحمد.
هذا الحديث ظاهر الدلالة على ترجمة على ما ترجم به المؤلف، وهو التشديد في الربا. والحديث الأول صحيح بين، وهو أن آكل الربا وهو الآخذ للفائدة، ومؤكله هو المعطي للفائدة، يسمونه الناس الآن الفائدة في البنوك الربوية، ما يقولون عنه الفائدة هو الربا. وأصل الربا في اللغة الزيادة، وهذا متحقق في صور الربا، لا بد أن يكون فيه زيادة. وأسوأه وأعظمه ربا الجاهلية، وهو الزيادة في الدين في مقابل الزيادة في الأجل، إما أن تقضي وإما أن تربي. فهذا يعرف عند أهل العلم بربا الجاهلية، وهو أشده وأصرحه وأظهره. نعم يا شيخ الشارح.
قال الشارح رحمه الله: حديث ابن مسعود أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه، وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه هم سواء. وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند النسائي، وعن أبي جحيفة تقدم في أول البيع. وحديث عبد الله بن حنظلة أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والكبير، قال في مجمع الزوائد: ورجال أحمد رجال الصحيح. ويشهد له حديث البراء عند ابن جرير بلفظ: الربا 62 بابا أدناها مثل أتيان الرجل أمه. وحديث أبي هريرة عند البيهقي بلفظ: الربا 70 بابا أدناها الذي يقع على أمه. وأخرجه ابن جرير عنه نحوه، وكذلك أخرجه عنه نحوه ابن أبي الدنيا. وحديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم وصححه بلفظ: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. قوله آكل الربا بمد الهمزة، وموكله بسكون الهمزة بعد الميم، ويجوز إبدالها واوا، أي ولعن مطعمه غيره. وسمي آخذ الربا آكلا ودافعه موكلا، لأن المقصود منه الأكل، وهو أعظم منافعه، وسببه إتلاف أكثر الأشياء. قوله وشاهديه، رواية أبي داود بالإفراد، والبيهقي وشاهديه أو شاهده.
ولا منافع، إذا أضيف المفرد فإنه يعم. فقوله وشاهد في الرواية الأخرى يشمل الشاهدين، لأن كل منهما شاهد. نعم.
قوله وكاتبة، فيه دليل على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك. وكذلك الشاهد لا يحرم عليه الشهادة إلا مع العلم، فأما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد. ومن جملة ما يدل على تحريم كتابة الربا وشهادته وتحليل الشهادة والكتابة في غيره، قوله سبحانه وتعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فأمر بالكتابة والإشهاد فيما أحله، وفهم منه تحريمهما فيما حرمه. قوله أشد من 36 إلى آخره، يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي، لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي في غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح. وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشارع أربى الربا. وبعد الرجل يتكلم بالكلمة التي لا يجد لها لذة ولا تزيد في ماله ولا جاهه، فيكون إثمه عند الله أشد من إثم من زنى 36 زنية، هذا ما لا يصنعه بنفسه عاقل. نسأل الله تعالى السلامة. آمين آمين.
نسأل الله العافية.
باب ما يجري فيه الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.
ما رجعت ما في مناقشة الحديث هذا، أشد من 36 زنية.
راجع
إذا تيسر لك شوف. كان في يعني الله أعلم الصواب، لكن كان في النفس منه من المتن يعني كان فيها شيء من الغرابة، الله أعلم الصواب. ايش عندك؟
قال في المسند وهو حديث ضعيف.
نعم.
من يقولها؟
المحقق طارق حوض الله، المحقق المنتقى.
العجيب ان الشوكاني ما يعني درج على وكتب بما نقل عن من صح هذه الحديث. نعم.
باب ما يجري فيه الربا. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. متفق عليه. وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. رواه أحمد والبخاري. وفي لفظ: لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. رواه مسلم والنسائي وأبو داود. وعن أبي بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا.
هذا من حيث الزيادة والنقص، وإلا فلا يجوز النسب في ذلك، يعني لا يجوز بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب نسيئة، فيحرم فيها ربا الفضل، ربا النسيئة دون ربا الفضل. بين إذا اختلف كما في حديث عبادة: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني من حيث الزيادة والنقص. إذا كان يدا بيد، فقوله إذا كان يدا بيد احتراز من ربا النسيئة. وقال في اللفظ الذي مر: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. نعم.
وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا، ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. أخرجاه. وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:
إذا جاز التفاضل جازت المجازفة، إذا جاز التفاضل جازت المجازفة، لأن منع المجازفة هو احترازا من التفاضل. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. متفق عليه.
وهذا في الدلالة على منع ربا النسيئة، لأن هاء وهاء يعني خذ وهات، هذا بمعنى يدا بيد، بمعنى يدا بيد. فالأحاديث منها ما مضمونه النهي عن التفاضل الربا، عن الربا الفضل، ومنها ما مقصوده النهي عن ربا النسيئة. وهذه هي الأصناف التي قال عنها المصنف ما يجري فيه الربا، وهي ستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فهذه الأصناف الستة هي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في تحريم التفاضل إذا اتحد الجنس وتحريم النساء مطلقا. نعم.
وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه أحمد ومسلم وللنسائي وابن ماجه وأبي داود نحوه، وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. وهو صريح في كون البر والشعير جنسين. وعن معمر بن عبد الله قال: كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه أحمد ومسلم. وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحدا، وما كيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني.
انتهى الباب.
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك. رواه البخاري. انتهى.
الله المستعان. نعم، هات تعقيب الشارح.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله الذهب بالذهب، يدخل في الذهب جميع أنواعه من مشروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش
وتبر وشيء اللي قبلها
حلي.
ها؟
حلي أو حلي.
حلي الحلي. حلي. نعم.
وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك. قوله إلا مثلا بمثل هو مصدر في موضع الحال، أي الذهب يباع بالذهب موزونا بموزون، أو مصدر مؤكد أي يوزن وزنا بوزن. وقد جمع بين المثل والوزن في رواية مسلم المذكورة. قوله ولا تشفوا بضم أوله وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء رباعي من أشف، والشف بالكسر الزيادة، ويطلق على النقص، والمراد هنا لا تفضلوا. قوله بناجز بالنون والجيم والزاي، أي لا تبيع مؤجلا بحال، ويحتمل أن يراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقا مؤجلا كان أو حالا، والناجز الحاضر. قوله والفضة بالفضة، يدخل في ذلك جميع أنواع الفضة كما سلف في الذهب. قوله والبر بالبر بضم الباب، الباء هو الحنطة، والشعير بفتح أوله ويجوز الكسر وهو معروف. وفيه رد على من قال إن الحنطة والشعير صنف واحد، وهو مالك والليث والأوزاعي، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام كما سيأتي ويأتي الكلام على ذلك. قوله فمن زاد إلى آخره، فيه التصريح بتحريم ربا الفضل، وهو مذهب الجمهور للأحاديث الكثيرة المذكورة في الباب وغيرها، فإنها قاضية بتحريم بيع هذه الأجناس بعضها ببعض متفاضلا. وروي عن ابن عمر أنه يجوز
بيعها ببعض، يعني مع اتحاد الجنس. جنس. نعم.
وروي عن ابن عمر أنه يجوز ربا الفضل، ثم رجع عن ذلك. وكذلك روي عن ابن عباس واختلف في رجوعه، فروى الحاكم أنه رجع عن ذلك لما ذكر له أبو سعيد حديثه الذي في الباب واستغفر الله وكان ينهى عنه أشد النهي. وروي مثل قولهما عن أسامة بن زيد وابن الزبير وزيد بن أرقم وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. واستدلوا على جواز ربا الفضل بحديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ إنما الربا في النسيئة. زاد مسلم في رواية عن ابن عباس لا ربا فيما كان يدا بيد. وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وأخرج مسلم عن أبي نظرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال إلا يدا بيد، قلت نعم، قال فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه.
فلا
يفتيكموه.
نعم.
وله من وجه آخر عن أبي نظرة سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما فذكرت الحديث. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه فكرهه. قال في الفتح واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل إن حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل المعني في قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر، انتهى. ويمكن الجمع أيضا بأن يقال مفهوم حديث أسامة عام لأنه يدل على نفي ربا الفضل عن كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا، فهو أعم منها مطلقا، فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها. وأما ما أخرجه مسلم عن ابن عباس أنه لا ربا فيما كان يدا بيد كما تقدم، فليس ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون دلالته على نفي ربا الفضل منطوقة، ولو كان مرفوعا لما رجع ابن عباس واستغفر لما حدثه أبو سعيد بذلك كما تقدم. وقد روى الحازمي رجوع ابن عباس واستغفاره عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال
لما سمع
عندما سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله،
هذا غريب ما تقدم من أن عبد الله كان يقول بجواز الصرف. نعم.
يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدل على تحريم ربا الفضل، وقال حفظتما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أحفظ. وروى عنه الحازمي أيضا أنه قال كان ذلك برأيي، وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى تسليم أن ذلك الذي قاله ابن عباس مرفوع فهو عام مخصص بأحاديث الباب لأنها أخص منه مطلقا. وأيضا الأحاديث القاضية بتحريم ربا الفضل ثابتة عن جماعة من الصحابة في الصحيحين وغيرهما. قال الترمذي بعد أن ذكر حديث أبي سعيد وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، انتهى. وقد ذكر المصنف بعض ذلك في كتابه هذا، وخرج الحافظ في التلخيص بعضها. فلو فرض معارضة حديث أسامة لها من جميع الوجوه وعدم إمكان الجمع أو الترجيح بما سلف، لكان الثابت عن الجماعة أرجح من الثابت عن الواحد.
الله أكبر، الله أكبر. لا شك أن هذه حديث لا يقاومها شيء، حديث صحيحة وكثيرة وصريحة واضحة، يعني ثابتة رواية ودلالة. نعم.
صلى الله عليك. في إضافة كلام شيخ الإسلام: لا ربا إلا في النسيئة.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الفتاوى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة. الربا العام والشامل للجنسين وللجنس الواحد المتفقة صفاته إنما يكون في النسيئة، وأما ربا الفضل فلا يكون إلا في الجنس الواحد، ولا يفعله أحد إلا إذا اختلفت الصفات، كالمضروب بالتبر والجيد بالرديء. فأما إذا استوت الصفات فليس أحد يبيع درهما بدرهمين، ولهذا شرع القرض هنا لأنه من نوع التبرع. فلما كان غالب الربا وهو الذي نزل فيه القرآن أولا، وهو ما يفعله الناس وهو ربا النساء، قيل إنما الربا في النسيئة. وأيضا ربا الفضل إنما حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة، فلا ربا
يعني
إلا
المقصود بالنهي، المقصود بالنهي والتحريم بالقصد الأول. نعم.
فالربا المقصود بالقصد الأول هو ربا النسيئة، فلا ربا إلا فيه. وأظهر ما يبين فيه الربا الجنس الواحد المتفق فيه الصفات، فإنه إذا باع 100 درهم 120 ظهر أن الزيادة قابلت الأجل الذي لا منفعة فيه، وإنما دخل فيه للحاجة. ولهذا لا تضمن الآجال باليد ولا بالإتلاف،
ولهذا لا تضمن.
نعم.
الآجال.
نعم.
نعم.
فلو تبقى العين في يده أو المال في ذمته مدة لم يضمن الأجل، بخلاف زيادة الصفة فإنها مضمونة في الإتلاف والغصب وفي البيع إذا قابلت غير الجنس، وهذا باب واسع. فإن الكلام الخبري إما إثبات وإما نفي، كما أنهم في الإثبات يثبتون للشيء اسم المسمى إذا حصل فيه مقصود الاسم وإن انتفت صورة المسمى، فكذلك في النفي. فإن أدوات النفي تدل على انتفاء الاسم بانتفاء مسماه، فكذلك تارة لأنه لم يوجد أصلا، وتارة لأنه لم توجد الحقيقة المقصودة بالمسمى، وتارة لأنه لم تكمل تلك الحقيقة، وتارة لأن ذلك المسمى مما لا ينبغي أن يكون مقصودا بل المقصود غيره، وتارة لأسباب أخر. وهذا كله إنما يظهر من سياق الكلام وما اقترن به من القرائن اللفظية التي لا تخرجها عن كونها حقيقة عند الجمهور، ولكون المركب قد صار موضوعا لذلك المعنى، أو من القرائن الحالية التي تجعلها مجازا عند الجمهور. وأما إذا أطلق الكلام مجردا عن القرينتين فمعناه السلب المطلق، وهو كثير في الكلام.
الله المستعان. نعم. أتم كلام الشوكاني، عنده بقية؟
هو أطال في الشرح.
شوف
نقول: قوله: ولا الورق بالورق، بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور، ويجوز فتحها كذا في الفتح وهو الفضة، وقيل بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال. والمراد هنا جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة. قوله: إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء، الجمع بين هذه الألفاظ لقصد التأكيد أو للمبالغة. قوله إلا ما اختلفت ألوانه، المراد أنهما اختلفا في اللون اختلافا يصير به كل واحد منهما جنسا غير جنس مقابله، فمعناه معنى ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وسنذكر إن شاء الله ما يستفاد منه.
نعم.
قوله اختلفا في اللون كذا،
اختلف في اللون هو كما قال، هو معنى إذا اختلفت هذه الأصناف، ليس المراد يعني مجرد اللون الذي هو يعني الأبيض والأصفر والأحمر، بل المراد اختلاف الجنس، يعني ما استنبط في الشارع جيد، وهو حمله على حديث عبادة، فإذا اختلفت هذه الأصناف يصبح هو معنى فإذا اختلفت الألوان. نعم.
كيف القاموس اللون النوع.
تمام، يعني أصبح كلمة اللون لا تختص بالعرفة الدارجة التي هي الأحمر والأصفر، بل هذا الطعام ألوان يعني أجناس. نعم.
قوله كيف شئنا، هذا الإطلاق مقيد بما في حديث عبادة من قوله إذا كان يدا بيد، فلا بد في بيع بعض الربويات من التقابض، ولا سيما في الصرف، وهو بيع الدراهم بالذهب وعكسه، فإنه متفق على اشتراطه. وظاهر هذا الإطلاق والتفويض إلى المشيئة أنه يجوز بيع الذهب بالفضة والعكس، وكذلك سائر الأجناس، وكذلك سائر الأجناس الربوية إذا بيع بعضها ببعض من غير تقييد بصفة من الصفات غير صفة القبض. ويدخل في ذلك بيع الجزاف وغيره. قوله إلا هاء وهاء بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همز، وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال هي صحيحة لكن قليلة، والمعنى خذ وهات، وحكي بزيادة كاف مكسورة، ويقال ها بكسر الهمزة بمعنى هات، وبفتحها بمعنى خذ. وقال ابن الأثير هاء وهاء أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده، وقيل معناهما خذ وأعطي. قال وغير الخطابي يجيز فيه السكون. وقال ابن مالك هاء اسم فعل بمعنى خذ. وقال الخليل هاء كلمة تستعمل عند المناولة. والمقصود من قوله هاء وهاء أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس. قال في التقدير
ومنع وهات في الحديث، ومنع وهات يعني الآخر يقول هات والمعطي يقول خذ، ها خذ، هاك هاك وهات. نعم.
قال في التقدير لا تبيع الذهب بالورق إلا مقولا بين المتعاقدين هاء وهاء. قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف إلى آخره، ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض، ولا يجوز مؤجلا ولو اختلف في الجنس والتقدير كالحنطة والشعير بالذهب والفضة. وقيل يجوز مع الاختلاف المذكور، إنما يشترط التقابض في الشيئين المختلفين جنسا المتفقين تقديرا كالفضة بالذهب والبر بالشعير، إذ لا يعقل التفاضل والاستواء إلا فيما كان كذلك. ويجاب بأن مثل هذا لا يصلح لتخصيص النصوص وتقييدها، وكون التفاضل والاستواء لا يعقل في المختلفين جنسا وتقديرا ممنوع، والسند أن التفاضل معقول لو كان الطعام بوزن أو النقود تكال ولو في بعض الأزمان والبلدان. ثم إنه قد يبلغ ثمن الطعام إلى مقدار من الدراهم كثير عند شدة الغلاء، بحيث يعقل أن يقال الطعام أكثر من الدراهم، وما المانع من ذلك؟ وأما الاستدلال على جواز ذلك بحديث عائشة عند البخاري ومسلم وغيرهما قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة وأعطاه درعا له رهنا، فلا يخفى أن غاية ما فيه أن يكون مخصصا للنص المذكور لصورة الرهن، فيجوز في غير هذه فيجوز في هذه الصورة لا في غيرها، لعدم صحة إلحاق ما لا عوض فيه عن الثمن بما فيه عوض عنه وهو الرهن. نعم، إن صح الإجماع الذي حكاه المغربي في شرح بلوغ المرام فإنه قال: وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا أو مؤجلا، كبيع الذهب بالحنطة وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل، انتهى. كان ذلك هو الدليل على الجواز عند من كان يرى حجية الإجماع. وأما إذا كان الربوي يشارك مقابله في العلة، فإن كان بيع الذهب بالفضة أو العكس فقد تقدم أنه يشترط التقابض إجماعا، وإن كان في غير ذلك من الأجناس كبيع البر بالشعير أو بالتمر أو العكس فظاهر الحديث عدم الجواز، وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن علية: لا يشترط، والحديث يرد عليه. وقد تمسك مالك بقوله إلا يدا بيد، وبقوله الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، على أنه يشترط القبض في الصرف عند الإيجاب بالكلام، ولا يجوز التراخي ولو كان في المجلس. وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: إن المعتبر التقابض في المجلس وإن تراخى عن الإيجاب، والظاهر الأول، ولكنه أخرج عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري الذهب بالفضة، فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس. فيمكن أن يقال إن هذه الرواية تدل على اعتبار المجلس. قوله أن يبيع البر بالشعير إلى آخره، فيه كما قال المصنف تصريح بأن البر والشعير جنسان، وهو مذهب الجمهور، وحكي عن مالك والليث والأوزاعي كما تقدم أنهما جنس واحد، وبه قال معظم علماء المدينة، وهو محكي عن عمر وسعد وغيرهما من السلف، وتمسكوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الطعام بالطعام، كما في حديث معمر بن عبد الله المذكور، ويجاب عنه بما في آخر الحديث من قوله: وكان طعامنا يومئذ الشعير، فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق. وأيضا التصريح بجواز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا كما في حديث عبادة، وكذلك عطف أحدهما على الآخر كما في غيره من أحاديث الباب، مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان. واعلم أنه قد اختلف
إلى آخر
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك.
الله المستعان. نعم ناحي. هل عندك في
أحسن الله عليك في بعض التخريجات لهذا الحديث؟
أي حديث؟
حديث أشد.
إيه
نعم.
عندك
نعم حصل في الموقع.
على موقع في موقع؟
نعم في الموقع. قال هذا الحديث قال: وهذا الحديث مشهور ومتداول بين الخطباء والوعاظ وطلبة العلم
والمصنفين،
ليشرف عليه
نعم
الشيخ صالح المنجد. قال: وهذا الحديث مشهور ومتداول بين الخطباء والوعاظ وطلبة العلم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، ومن العلماء من حسن أو صحح بعض طرقه أو صححه بمجموعها، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا منه يعني،
هذا محمد بن صالح المنجد في الموقع، لكن جاب كلام الشيخ محمد بن عثيمين، وجاب كلام الشيخ علي الصياح، والشيخ عبد الكريم الخضير، والشيخ علي له يعني بحث مطول في هذا، وذكر وكذلك أبو إسحاق الحويني في تحقيقه للمسند. والشيخ أبو إسحاق الحويني قال أن الحديث لا يمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصحيحا ولا تحسينا، وأحسن أحواله أنه يكون ضعيفا، وعندي أنه باطل، وفي متنه اضطراب كثير. وكذلك درس هذه الروايات باستفاضة الشيخ الدكتور علي الصياح حفظه الله في بحثه أحاديث تعظيم الربا على الزنا، دراسة نقدية، وخلص فيها إلى تضعيف الحديث من جميع طرقه، وأنها كلها واهية ومنكرة لا تصلح للتقوية. وقال في خلاصة بحثه: لم يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيم الربا على الزنا، انتهى من أحاديث تعظيم الربا على الزنا. له بحث في هذا. وقال الشيخ
عبد الكريم،
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير: الحديث سواء في اللفظ هذا أو ذاك مضاعف عند أهل العلم، ومنهم من قواه وأثبته على أقل درجات القبول. طبعا هذا انتهى من شرح ألفية العراقي للشيخ عبد الكريم.
نعم،
طبعا البحث مطول، لكن أوجزت لك بعض الكلام. أنا
يكفي، أقول يعني المهم من الحديث هذه ما هي مسلمة عند أهل العلم على الإطلاق.
وقال الشيخ محمد بن عثيمين: هذا الحديث لا شك أن في متنه شيئا من النكارة، فمثل هذا المتن في القلب منه شيء، وذلك لعظم العقوبة في أمر يظهر للإنسان أن ما مثل به أشد وأعظم من الممثل، فالله أعلم.
المتدبر لا يجد فيه وجوه منه.
نعم،
حتى تقدير الشناعة بعدد الزنيات.
نعم،
هذا فيه شيء.
وقال الألباني منكر ضعيفة.
نعم، حق العجيب سياق المصنف.
نعم،
المجد وتابعه الشوكاني، سبحان الله. الله قرن الزنا بالقتل والشرك وتحريم الزنا، كان في أول الإسلام، من أول ما نزل القرآن في السورة المكية. وأما الربا فتحريمه جاء متأخرا، هذا معروف عند في علوم الحديث. طيب، إلى هنا
أحسن الله إليك.